بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة السلطان الربيع جابر المطيري من المدينة المنورة، والمستمعة فاطمة صالح سقر فارس من الأردن من إربد، والمرسلة ميم جيم با من جدة، والمرسلة ميم جيم حين، والمستمع إبراهيم محمد عبد الله قدس. الرسالة التي بين يدينا من سلطان ربيع جابر المطيري من المدينة المنورة، يقول فيها إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: ما حكم التحدث في المسجد، أي السواليف مثل أرى صديق أو قريب في المسجد قبل الصلاة أو بعدها وأسلم عليه، كيف الحال وكيف الصحة وتفضل معنا وغير ذلك من الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، التحدث في المساجد إذا كان في أمور الدنيا والتحدث بين الإخوان والأصحاب في أمور دنياهم إذا كان قليلا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا كان يكره أن تتخذ مساجد محل أحاديث الدنيا، فإن بنية ذكر الله وقراءة القرآن والصلوات الخمس وغير هذا من وجوه الخير كالتنفل والاعتكاف وحلقات العلم، أما اتخاذها للسواليف في أمور الدنيا فيكره ذلك، لا الشيء القليل الذي تدعو لها الحاجة عند السلام على أخيه الذي يعيش معه وسؤاله عن حاله وأولادها وأشياء تعلق بهذا أو بأمور الدنيا، لكن بصفة غير طويلة بل بصفة قليلة فلا بأس بذلك.
سؤالها الثاني يقول: هل يجوز الدعاء أثناء الصلاة مثل الركوع والسجود؟
نعم، الدعاء مشروع، السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الركوع فعظيم في الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقد لا يستجاب لكم، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما يكون العبد من ربه هو سائل فأكثر الدعاء. فالدعاء في السجود قربة وطاعة وترجى إجابته. أما الركوع فالأولى أن يخص بالتعظيم من الدعاء، اللهم إلى الدعاء قليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الركوع فعظمه للرب، فدل ذلك على أن الركوع محل التعظيم، طاعة الرسول صحيحة في قوله: أما الركوع فعظمه للرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الذي جبروت وملكوت وكبرياء وعظمه، سبح وقدوس رب الملك والروح، هذا هو تعظيم التعظيم. ومن ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا فيه تعظيم فيه دعاء لكن الدعاء قليل. قالت عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فدل ذلك على ان ياتي بهذا في الركوع كما ياتي في السجود وفيه اللهم اغفر لي، هذا الدعاء لكن الدعاء قليل. فالاغلب يكون التعظيم، طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اما الركوع فعظمه الرب، واذا دعا قليلا كما جاء في الحديث: اللهم اغفر لي، فلا باس، لكن يجعل السجود هو محل الدعاء، هذا هو السنه.
السؤال المستمع او المستمعه فاطمه صالح صقر فارس من الاردن من مدينه اربد تقول: هو انني مصابه بداء الشك، فهو ينتابني دائما ومسيطر علي، أي عندما يتكلم شخص فإنني أشك فيه أنه تكلم وهو لم يتكلم، وهذا الشك ينتابني من غير قصد مني ولا نية، أحاول التخلص منه فلا أقدر، والمشكلة أنني أخشى أن يصيبني اسم في اتهام الناس بالكلام وهو لم يقع منهم، أرجو إفتائي في ذلك وتوجيهي لما ينفع.
لا إثم عليك إن شاء الله، لكن تعالجي من هذا الأمر بالتثبت في الأمور وعدم العجلة في الأمور والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا قد يفضي الى الوساوس، فينبغي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند وجود هذه الشكوك، وايضا عدم العجله في الامور وعدم الحكم على الناس الا بعد التثبت، فلا تعجلي في شيء وتثبتي في الامور حتى تجزم جزما يقينا ان هذا تكلم او هذا قال كذا او كذا، ودعي الشكوك والاوهام، لان هذا قد يجر الى شر كثير، وعليك بالاكثار من ذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان حتى يزول هذا التوهم. نعم.
المستمعة المرسلة ميم جيم باء من جدة
تقول أن أنا فتاة في 20 من عمري وقد تأتيني آلام العادة الشهرية في رمضان قبل صلاة الظهر لدرجة أنني لا أستطيع الوقوف للصلاة، حتى وأنا جالسة لا أستطيع الصلاة ولا تأتيني العادة إلا قبل أذان المغرب بخمس دقائق، مع العلم أني أظل صائمة طوال النهار، فهل يجوز لي قضاء هذا اليوم أم أعتبر صائمة؟
إذا نزل الحيض خرج الدم قبل غروب الشمس تعتبر نفسك مستوى وعليك أن تقضي هذا اليوم. أما التألم قبل ذلك فلا يبطل الصوم، التألم بقرب مجيء الدم لا يبطل الصوم، فإذا استمر معك التألم ولكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح ولا تقضي هذا اليوم. أما إن خرج الدم قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق فإن هذا اليوم يبطل ويجب قضاءه عليك، هذا هو الحكم الشرعي لمن أعلم. قام الآلام هذه لها دواء ولها علاج، ينبغي أن تسألي عنها طبيبات والأطباء لعلك تجدين عندهم ما يريحك من هذا الألم الذي تحسين به.
سؤالها الثاني تقول تأتي لي العادة بكذا من الأيام في الشهر وتنقطع عني، لكن صح أو نص السؤال تقول إننا ذهبنا إلى مكة المكرمة وقد أتتني العادة الشهرية، وحيث أنه لا يوجد لدينا في مكة من أبقى عنده فقد دخلت في الحرم وجلست فيه، هل علي شيء أم لا وشكرا لكم.
الواجب على من أصابها الحيض أن تبقى في محلها مخيمها منزلها في الأبطح أو في غيره ولا تأتي إلى المسجد، لأن دخول الحيض المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور والعبور، أما الجلوس عمدا في المسجد الحرام أو غيره من المساجد لا يجوز. لكن لو اضطرت لو جاءت وهي سليمة ليس فيها حيض ثم بريت بالحيض وهي في المسجد ولا تعرف أحدا تذهب إليه فإن الأولى بها أن تخرج وتجلس عندما في المسجد حتى يرى أصحابها ولا تجلس في المسجد، فتعيده محلا معروف بابا معروفا فتجلس فيه حتى يأتوا وتذهب معهم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا تجلس المسجد وهي حائض لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال لا يحيض المسجد الحائض ولا ينوب. فالمسجد لا يجلس فيه لا يجلس فيه الحائض ولا ينوب، لكن عابر السبيل يمر مرور لا بأس في ذلك، فهي تجتهد وتحرص على أن تنتظرهم خارج المسجد عند الأبواب. نعم.
المستمعة المرسلة نون نون شين بعثت بهذه الرسالة تقول فيها هل في الذهب الذي يستعمل في زكاة أم لا؟ لأن الذي ندرسه في المدرسة عن الزكاة يقول لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال، وإذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها وفقكم الله؟
الحلي المستعمل من الذهب والفضة في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أن لا زكاة فيه وهو المعروف مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله الحنابلة وهو المدرس في المعارف هنا في السعودية، والقول الثاني أن فيه زكاة لأن فرض عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وهذا هو الأرجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب 20 مثقالا ومقدارها 11 جنيه ونصف هذا فيه الزكاة، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، إذا كان أقل من النصاب لا زكاة فيه، أما إذا بلغ النصاب فإن يزكيه ولو كان معدا للنصف والعرية على الأرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دخلت عليه وعليها سوارا من ذهب أتطلع زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواري من نار، فألقتهما وألقتهما لله ورسوله، وجاء في المعنى أحاديث تدل على أن فيه الزكاة، فهذا هو الأرجح. وإذا كان الملبوس أو معد للبس أقل من 20 مثقال فلا زكاة فيه. نعم.
هذه أيضا سؤالها الثاني تقول هل لبس الحجاب أمام الأقارب حرام لخروج اليدين والوجه، كما سمعت في برنامجكم بأن لا فائدة منه إذا خرج الوجه، ولكن ماذا تفعل إذا كان الوضع هكذا عندنا؟ نرجو التوضيح وفقكم الله لنا.
المرأة عليها أن تحتجب عن غير محارمها كابن عمها وأشباهها وسائر الأجناب منها، عليها أن تحتجب لأن الله سبحانه يقول وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالله سبحانه أمر بالحجاب وأخبر أنه أطهر لقلوب الجميع، والطهارة مطلوبة للرجال والنساء جميعا، فليس لها أن تكشف وجهها وكفيها عند زوج أختها أو عند ابن عمها أو نحو ذلك بل تحتجب منه بالحجاب الذي يستر وجهها وكفيها، لأن خروج ذلك من أسباب الفتنة. والله سبحانه حين أمر بالحجاب لم يقيد ذلك بما عدا الوجه والكفين بل أطلق فعم الوجه والكفين. وهكذا قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، والوجه من أعظم الزينة، فلهذا وجب ستره في أصح قول العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حرج في كشف الوجه والكفين لغير المحارم، واحتجوا بما قاله ابن عباس وجماعة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يروى عن ابن عباس وجماعة أن ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، وقالوا إن هذا تحتاج المرأة إليه في سائر أعمالها في بيتها وغير ذلك، فإذا كان عندها أجنبي وستات وجهها فإن هذا يشق عليها كثيرا، وهذه حجاج ليست بظاهرة، بل الصواب الأخذ بما دل عليه القرآن العظيم من الحجاب. وأما الآية فهي مجملة، إلا ما ظهر منها مجمل تفسره الآيات الأخرى، المجمل لا تعارض به النصوص، والنصوص سريعة في تحريم ابتداء الزينة والوجه من الزينة، فوجب ستره ووجب الحجاب عن كل ما ليس بمحرم من ابن عم ومن زوج أخت ومن أخي زوج وغير ذلك. هذا هو المعتمد وهو أصح قول العلماء رحمة الله عليهم، لما فيه من الحيطة ولما فيه من العمل بالآيات الكريمة ولما فيه من البعد عن أسباب الفتنة. نعم.
سؤالها الأخير تقول أنا فتاة متوسطة في ديني ومع ذلك محافظة على أشد الحفاظ على الحجاب، ولكن شيء واحد يزعجني هو أننا نسافر أو نذهب إلى الخارج ونلبس العباءة ونكون ملفتين للنظر فجميع الرجال ينظرون إلينا، فهل لو ما لبسنا الحجاب على وجوهنا معنا لبسناه على أيدينا وأرجلنا هل في ذلك الشيء ونحن خارج المملكة؟
الخارج والداخل سواء، الواجب الحجاب مطلقة في الخارج والداخل، لأنهم هناك رجال كما أن في الداخل رجال، فالواجب التستر والحجاب عن الجميع، ولا تبالون، لا ينبغي أن تبالوا باستنكارهم، فهم يأتون إلى بلادهم إلى بلاد المسلمين بزيهم ولا يبالون، فالمسلم أولى بأن يحافظ على زيه الشرعي ولا يبالي بأعداء الله ومن كفر بالله ولا باستنكاره. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين لم يوضح اسمه، يقول في صلاة يقول يسأل عن وضع اليدين في الصلاة، يقول في الصلاة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى واختلفت الأقوال في ذلك، نريد الوقوف على القول الصحيح.
السنة أن يضع يمينه على شماله في الصلاة، الوقوف في الصلاة قبل الركوع بعده يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل، هذه السنة. واختلف أهل العلم في محلها، فقيل على صدره وقيل على سرته وقيل تحت سرته، يروى في هذا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصحها وأثبتها على صدره، صح ما ورد على صدره هذا هو أصح ما ورد، عن وائل بن حجر وعن قبيصة بن هود الطائي عن أبيه وعن طاووس مرسلا، كلها تدل على أن السنة وضع اليدين على الصدر، اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا هو الأفضل، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، ولكن تحري السنة هو الذي ينبغي. أما حديث الله تحت السرة فهو ضعيف، والأرجح منه والأصح وضعهما على الصدر، يعني على مقدم الصدر، لا يبالغ، بل إذا وضع على مقدم الصدر كفى.
نعم.
والحاصل أن هذا هو الأفضل وهو الأرجح. نعم.
يقول في رسالته أيضا إذا كان الإمام لا يضع يده اليمنى على اليسرى بل يسبلهما، هل يقتدي المأموم به أم يخالفه ويضع يده اليمنى على اليسرى؟
إذا أرسل إليه الإمام فقد خالف السنة فلا يقتدى له، المأموم يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يفعل السنة، ولا يقتدي بالإمام بخلاف السنة. وهكذا إذا كان الإمام لا يرفع عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند القيام الثالثة فإن المأموم يرفع، يعني الرسول كان يرفع عليه الصلاة والسلام عند الإحرام ويرفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام الثالثة، فالرسول هو المقتدى به، هو الإمام عليه الصلاة والسلام، هو الإمام الأعظم فهو المقتدى عليه الصلاة والسلام. فإذا قصر إمامك في صلاتك، إذا قصر إمامك ولم يأتي بالسنة فأنت لا تقتدي بخلاف السنة، بل تأتي بالسنة وإن خالفت الإمام فقد وافق الإمام الأعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
بعض الناس يضع يده اليمنى على اليسرى لكنه يزيحها إلى جهة اليسار ويضعها على القلب ويخرج مرفقه الأيسر كثيرا. يضع يده اليمنى على اليسرى لكن يضعهما سويا على قلبه فيخرج مرفقه الأيسر كثيرا عن اليسار.
ما أخبر هذا أصلا أو لا أعلم هذا أصلا، وإنما السنة يضع يده على كفه اليسرى والرأس والساعد ويضعهما على صدره، هذا السنة.
هذا من
وإن وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فلا بأس أيضا، جاء به هذا يستهل من الإنسان.
نعم.
إن مد اليد إلى الذراع فلا بأس، وإن جعلها على الرأس والساعد وصار طرفها على الساعد هذا هو الأفضل، وإن جعلها على الذراع فهو سنة أيضا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على كف اليسرى والرأس والساعد، وثبت في حديث سهل قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم عن سهل لا أعلمه إلا ينبي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري.
شكرا أثابكم الله. إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السلطان الربيع جابر أمطيري من المدينة المنورة، والأخت فاطمة صالح صقر فارس من الأردن من إربد، والمرسلة ميم جيم باء من جدة وتسأل عن العادة الشهرية، والمرسلة نون جيم شين وتسأل عن زكاة الفلي وعن الحجاب، وأخيرا رسالة إبراهيم محمد عبد الله قدس. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.